بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: معالم كثيرة للحياة الطيبة في الدنيا وللفلاح في الآخرة، وعلى الإنسان المؤمن أن يرجع إليها بين حين وآخر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يستهدي بهذه الكلمات النيرات طريقه في الحياة، ويعرف كيف ينبغي أن يعيش حياته هذه وأن يفلح في حياته الأخروية. وحديثنا هذا اليوم يتناول بعض ما جاء عن أهل البيت عليهم السلام فيما يرتبط بالسعادة. كل إنسان يمر عليه العيد مثلا يتمنى للآخرين السعادة وأن يكون عيدهم وأيامهم سعيدة كما يتمنى ذلك الشيء لنفسه. فما هي السعادة في أحاديث المعصومين عليهم السلام؟ ربما يتصور الإنسان أن السعادة هي في كثرة المال أو في كثرة الولد أو في وجود الرفاهية من خلال توفر الإمكانات، ولا ريب أن هذه بعض علائم السعادة ولكنها ليست كلها. فما هي السعادة التي يتحدث عنها روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ هناك سعادة ترتبط بالاتجاه العام للحياة، مثل أن إنساناً يريد أن يتوجه إلى مكة المكرمة. هذا الإنسان إذا كان في مثل منطقتنا اتجاهه العام لابد أن يكون جهة الجنوب الغربي، فلو اتجه مثلا إلى جهة الشمال الشرقي لا يمكن أن يصل إلا إذا دار الكرة الأرضية كلها. و ذلك لأن اتجاهه العام اتجاه غير سليم، كان ينبغي أن يتجه عموما جهة الجنوب الغربي فخالف، اتجه شرقا أو اتجه شمالا وبالتالي لا يصل. في السعادة أيضا اتجاه عام، السعادة الأخروية كما في الحديث عن رسول الله محمد يقول رسول الله كما ورد في الحديث لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن السعيد حق السعيد من أحبك وأطاعك. اتجاه الإنسان في حياته إذا كان جهة محبة علي وآل علي وطاعة هؤلاء فإن هذا يحقق سعادة هي حق السعادة وهي السعادة الأخروية. ربما في هذه الدنيا يحصل على شيء من الأذى، شيء من المنغصات، ولكن حقيقة السعادة التي هي غير منتهية ولا متناقصة ولا محدودة وهي السعادة الأخروية تمر عبر بوابة حب علي بن أبي طالب وطاعته، وفقنا الله لأن نكون من محبيه ومن مطيعيه. إذن هذا الاتجاه العام للسعادة الأخروية في هذه الدنيا، ما هي عناصر الاتجاه العام للسعادة؟ قسم من الناس يتصورون أن السعادة تكمن في الأشياء، ولذلك فإنهم أول ما يتوجهون إلى تحسين هذه الأشياء. كان ثوبه قديما فيخيط له ثوبا جديدا، لأنه يتصور أن الثوب الجديد يصنع له سعادة. كانت سيارته قديمة فأصبح ذا سيارة جديدة. كان بيته بيتا مستأجرا فأصبح ذا بيت مملوك وحديث. كانت وظيفته بسيطة فأصبحت وظيفته عالية. هذه كلها تنبع من نظرية أن السعادة تحققها الأشياء التي تحيط بالإنسان ويمتلكها، لكن يظهر أن السعادة يجب أن تبدأ من داخل النفس، لأنه ما لم يكن الإنسان سعيدا في داخله، آمنا في قلبه، راضيا بما عنده، فإنه لا يمكن أن يكون سعيدا. أنت شوف الإنسان الخائف مثلا، إنسان مهدد بالموت، ما يستمتع بشيء أبدا. فالإنسان افترض إجا وقالوا له أنه أنت خلال 6 أشهر تتوفى، طيب وصدق بذلك، هذا خلال 6 أشهر يموت في كل يوم 100 مرة من الخوف ومن الرعب، فما عنده سعادة. حتى لو عنده أموال ملكها قارون، لو كان عنده أحسن الأشياء، ما لم يغير البوصلة الداخلية يشعر بالسعادة في نفسه، يطمئن على طريقة ذاك اللي يدري في مقابل السيوف وفي المعركة يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرع. المفروض أن الإنسان بالذات في حالة الحرب أعصابه مشدودة وفي أقصى درجات التخوف والرعب، لكن هذا صنع السعادة في نفسه. يدري بعد نصف ساعة يموت، ولكن مع ذلك يتمازح مع صاحبه في يوم عاشوراء، طيب يقول له: ما بيننا وبين الجنة إلا أن نميل على هؤلاء بأسيافنا ويميلون علينا بأسيافهم فنصل إلى الجنة. مكان اللي غيره يهلك من الخوف. قالوا له: عندك كل واحد يتأثر، ترى المرض الخبيث اللي اسمه ما ينقال من الخوف الشكل، ما حد يقول سرطان، وإنما يقول عنده ويسكت، أو عند الخبيث، أو أي، حتى الاسم صار يخوف، يقولون لا تخبروه، إذا تخبروه يموت بالخوف قبل أن يموت بنفس المرض، إلا إذا حل القضية يقول المرض هذا كسائر الأمراض ممكن أن يشفى، ممكن أن ما يشفى، وبالتالي أن أستمتع بحياتي في هذه المدة الباقية. فإذا السعادة تبدأ من داخل النفس. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: خلو الصدر من الغل والحسد من سعادة العبد. إذا صدر الإنسان كان نظيفا، الغل شنو هو؟ الغل هو عبارة عن هذا القيد اللي يحبسون به الواحد، إذا واحد أراد أن يأخذه السجن يأخذونه. بس في القديم شنو كانوا يسوون؟ يسوون يغلون يده إلى الأعلى هكذا، ولذلك التعبير في القرآن الكريم: إذ الأغلال في أعناقهم. الغل يقيد به اليدين ثم يحبس إلى رقبته، وهذا ما يقدر يسوي شيء، يعني إذا شوية يأثر يوقع فورا على وجهه، ما يقدر يسوي أي شيء إلى نفسه. إذا قلب الإنسان طلع منه الغل، الغل نقدر نعبر عنها اليوم بمعنى العقد، تجاه هذا عنده عقدة لأنه سني، تجاه ذات عنده عقدة لأنه شيعي بس مو أصولي، وعند هذا الأصولي عنده عقدة تجاهه لأنه ما يقلد مرجعه، وذاك يقلد مرجعه بس مو من جماعة إسلام، والثالث من جماعة إسلام بس مو من جماعة المسجد مالنا. وعلى هذا المعدل هذه بمثابة القيود التي تحبس قلب الإنسان عن التفاعل بشكل سليم مع غيره. فإذا خلع قلب الإنسان من الغل، العقد التي تمنع من انفتاحه على الغير ومن الحسد، يفسد الآخرين. فلان عنده مال يتم هذا الأزرع، هذا الأشمط عنده أموال كذا وكذا، وأنا ابن الحمايل ما عندي شيء. طيب ما أدري فلانة عندها كذا وأني ما عندي شيء، فلانة أقبح من قرد وأنا أحسن من غزال، وهي تلبس ثوب 5000 أنا ألبس ثوب 500. وعلى هذا المعدل أول السعادة هي أن يطهر الإنسان قلبه ونفسه من الأغلال والأحقاد. لما يقال فلان إنسان ما تجيب مجموعة من الفواصل بينك وبينه، قيمة بشكل طبيعي تنفتح عليه تتعامل معه وتشوف ويش يجمعك وياه أكثر مما ترى الذي يفرقك عنه، هذا من السعادة. فإذا السعادة تبدأ من الصدر من النفس. الاستهانة بالمفقود، يفقد الإنسان أشياء كثيرة في حياته، يفقد صحته، كل ما يكبر عمره تفقد صحته، شوية أمراض، شوية ضعف، شوية ما أدري مشاكل صحية. حتى لو ما عندك مشاكل صحية، بالتالي هذا البدن اللي كان يطاوعك في كل وقت ويعطيك اللي تريده الآن ما يعطيك. طيب تفقد بعض الأموال، تجي هوسة الأسهم وتروح عليه. طيب تفقد أحباب وأصدقاء وأب وأم وإلى آخره. قسم من الناس يعيشون حالة البقاء في الندم والحسرة على ما فقدوه، فلا يستمتعون بما هو موجود، دائما هو يفكر شلون أنا ما حصلت الوظيفة الفلانية. هو الآن في الوظيفة الفعلية ما يقدر يستمتع فيها، ليش؟ لأن عينه على تلك الوظيفة. يفكر في المفقود أكثر مما يفكر في الموجود. في الزوجة اللي ما حصلها يفكر، ما يفكر في الزوجة التي حصل عليها. في السيارة اللي مو عنده يفكر، ما يفكر في السيارة اللي عنده، يفكر في اللي راح منه، كم ألف أنا خسر، ويحسب ويجمع ويطرح ويضرب وما أدري كذا، ويا ريت أنا بعت قبل هذه بيوم، وفلان قال لي بس أنا تعيس الحظ ما طاوعته. فدائم التفكير هو في ما فقد مو ماذا لديه. طيب من السعادة أن يستهين الإنسان بالمفقود، لأنها هي الحل العملي. الحل العملي هو هذا، أنت ما تقدر تنسى ربما إلى الأخير، ولكن تهون والخالد أحسن. أقل تقدير يجد الإنسان عزاء في نفسه في أنه هسه هذا اللي راح شيء بسيط على طريقة شنو؟ العنب الحامض. قال كأنه لو ما كان حامض كان حفظ. عزاء للنفس والانشغال باللذة الفعلية. الآن أنت عندك شيء من المال، فاتك المقدار الكبير، استمتع بهذا واستهن. إن لم تستطع أن تنسى ما فقد استهن به. في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: السعيد من استهان بالمفقود. أكو هناك مسببات للسعادة الشخصية، إذا توفرت فنعم ما هي. وهذه تشير إلى أن أحاديث المعصومين والإسلام هي واقعية. ما يجي يقول لك ترى المال مو زين، والمرأة الجميلة ما حد يشتهيها، والبيت المرفه والواسع مو حليو، لا، وإنما يقول لك شيئا واقعيا. هذه من أسباب السعادة، ولكن السعادة تبدأ من النفس ومن القلب. في الحديث عن رسول الله محمد إن من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده أو ولده. مشابهة الولد للوالد يعطي للوالد سعادة. ليش؟ هذا الشعور عند أي واحد منكم، بس يمكن واحد ما يقدر يعبر عنه بشكل واضح، لأن الإنسان يحب الخلود، والخلود ممكن ما يصير بنفس الإنسان، فبالمشابه وجود الولد المشابه كأنه يعطي للإنسان شعورا بالاستمرار. هذا ابني صورة أخرى من عندي، صورة نسخة مني في الشكل، فيعطي للإنسان شعور بالاستمرار. أو أن يشبهه في صفاته وأعماله. أبوه كان سخي، هو سخي. أبوه كان يهتم بالمجتمع، هو هم يهتم بالمجتمع. أبوه كان إنسان صالح ومصلح، هو أيضا كذلك. فكأنما النهج اللي اختصه الوالد استمر عليه الولد، فهذا يعطي للإنسان شعورا بالارتياح والسعادة. أن يشبهه ولده. وأيضا المرأة الجملاء ذات دين، المرأة الجميلة بس أيضا ذات الدين، وإلا إذا مرأة جميلة ولكن بابها مفتوح على الآخرين أكثر مما مفتوح على باب زوجها، تجيب إلى الحسرة والكمد. المرأة الجميلة ذات الدين أيضا، والمركب الهنيء والمسكن الواسع. هذه مسببات للسعادة الشخصية، تضيف أسبابا للسعادة التي يجب أن تنبع من داخل القلب. أيضا من كمال السعادة في حديث أمير المؤمنين عليه السلام، شوف أن العمل الاجتماعي، العمل التطوعي، العمل في نفع الناس يصنع للإنسان سعادة. لا تتصور أنه الإنسان إذا أكل هو بنفسه زين طيب، وركب فارها ولبس ناعما، خلص حققت إلى السعادة. لا، أكو هناك متممات أعظم للسعادة، وهي عندما يشعر الإنسان أنه أصبح نافعا للناس، للجمهور، لعامة الناس، أن خيره وسع غيره. طيب، هذا يعتبر من مسببات السعادة. في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام من كمال السعادة السعي في صلاح الجمهور. الإنسان اللي عندهم نشاط اجتماعي يقدر يصرف هذا الوقت يتأنى ويتلبس ويأكل ويشرب طيب، ويشتغل إلى روحه وفي دائرة نفسه، يقدر هذا يسويه، غيره مو أشطر منه في هذه الجهة، ولكن هذا الإنسان يسعى في خدمة الجمهور، في صلاح الجمهور. البلد تحتاج إلى نشاطات يشارك فيها، القضايا العامة تحتاج إلى متصدين ينشغل بها، الجمعية الخيرية تحتاج إلى عناصر وكفاءات ثانية، وهكذا. فإذا سعى الإنسان في صلاح الجمهور، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، هذا من كمال السعادة. يعني علي بن أبي طالب عليه السلام إذا شاف أنه أرشد ضال المسلمين واعتنى بفقيرهم وحرص على مسكينهم وأرشد من يحتاج إلى إرشاد، هذا مو بس ينفع ذاك الطرف، وإنما ينفع العامل اللي يحقق إلى نفسه شعور بالخدمة والعطاء والإنفاق، وهذا يسعد الإنسان. وأخيرا، تستحيل السعادة مع البطالة والهوينة. يقول: هيهات من نيل السعادة السكون إلى الهوينة والبطالة. إنسان يريد يصير سعيد بس يقول أنا أنام وأكيف حتى أسعد، قلت لا، هذا السعادة ما تتحصل بالموت، ما تتحصل بالبطالة، ما تتحصل بالهوينة، وإنما تتحصل بالعزم والحزم. ففي الحديث عنه أيضا علي عليه السلام بين قوسين، أمير المؤمنين عليه السلام عنده كلمات قصيرة، حدث كبير جدا جمعها أحد العلماء اسمه الآملي: درر الكلم وغرر الحكم. فعلا هي ثروة معرفية كبيرة، لأن أساسا فن الحديث المختصر هو فن خاص، يعني فكرة كبيرة جدا تيجي تختصرها في ثلاث كلمات، هذا يحتاج إلى قدرة بلاغية فائقة وفهم للمعنى عظيم جدا. يقدر واحد أن يتحدث نصف ساعة أكثر أقل، لكن أن يلخص فكرة ضخمة في ثلاث كلمات أربع كلمات كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام، هذه هم تحتاج إلى فهم للمعاني وتحتاج إلى بلاغة استثنائية. إذا اقترن العزم بالحزم، كثير من الناس يعرفون الطريق، لازم الإنسان يشتغل، لازم كذا، لازم يعمل، لازم يسوي، هذا جهة العزم، بس يحتاج إليه، واللي هذا عن قسم من الناس ما يصير، يحتاج إليه إلى حزم. إنسان يريد يسوي شغل من حيث التنظير جيد عنده فكرة، ولكن ما عنده حزم في تطبيق ما كان يفكر فيه. إذا اقترن العزم بالحزم كملت السعادة، كما في الحديث عنه عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء، وأن يرزقنا رفقة الشهداء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.